أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
تخير المعلاك في دفع الخمس بين خمس العين وقيمته. قال السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى: ويتخير المعلاك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا. الحكم الثاني هو تخير المال بين دفع خمس العين أو دفع الخمس من مال آخر، سواء كان نقدان أو جنسا. ويقع الكلام في مقامين: المقام الأول جواز دفع القيمة وعدمه، المقام الثاني لو بنينا على جواز دفع القيمة فهل يجوز دفع القيمة من جنس آخر لا من المال، سواء كان هذا الجنس مماثلا للخمس أو لا؟ ونشرح في تفصيل ذلك. المقام الأول جواز دفع قيمة الخمس بدل دفع خمس العين، والمراد بالقيمة كل ما تمحض في المالية من أعيان الأثمان كالدرهم والدينار أو الأوراق المالية المتعارفة في هذا الزمان. والمشهور هو جواز دفع القيمة كما يظهر من الشيخ مرتضى الأنصاري، بل يستظهر من حاشية المدقق الخونساري على الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية أنه مذهب الأصحاب. يراجع كتاب الخمس للشيخ مرتضى الأنصاري صفحة 279، وقد نقل هذا القول عن المحقق الخنساري من حاشيته على الروضة. ويمكن الاستدلال على جواز دفع قيمة الخمس بوجوه ثلاثة. الوجه الأول الروايات الخاصة، ويمكن ذكر أربع روايات. الرواية الأولى رواية الحارث بن حصير الأزدي قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بمئة شاة متباع إلى أن قال فبدر أبي فانطلق يستقيله فأبى عليه الرجل فقال خذ مني عشر شياة خذ مني عشرين شاة فأعيا فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر وقال له خذ غنمك وأعتني ما شئت فأبى فعالجه فأعياه فقال لأضرن بك فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز أدي خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه. تهذيب الأحكام الجزء السابع صفحة 202 الحديث 986 وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 497 الباب السادس من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول مع اختلاف يسير. وهذه الرواية تشير إلى أن الأزدي قد اشترى الركاز بمئة شاة ورجع إلى زوجته ولامته وتراجع عن البيع وذهب يستقيل صاحب الركاز فلم يقله، قال له أدفع لك عشر شيات عشرين شات وليس مئة شات ولم يقبل، لكنه لما عالج الركاز ربح منه ألف شات فطمع صاحب الركاز ورجع إليه وقال خذ غنمك المئة غنمة خذهم لأن مطلع ألف غنمة خذ مئة غنمة وأعطني ما شئت أن حصل ألف غنمة. هنا لم يقبل الأب لأنه حصل على ألف غنمة يعني ربح تسعمائة غنمة. لما احتكم إلى أمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين قال الذي أخرج الركاز هو الذي يجب عليه الخمس وليس الأب الذي اشترى الركاز بمئة شاة. وأمير المؤمنين عليه السلام حكم بإخراج الخمس لا من نفس الركاز بل حكم بإخراج الخمس من المقدار الذي أخذه، إذ قال عليه السلام أدي خمس ما أخذته يعني خمس المئة شاة التي استلمها فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه وهو الركاز الذي ثمن مئة غنمة. تقريب الاستدلال: حكم أمير المؤمنين عليه السلام بإخراج الخمس من الثمن من ثمن الركاز وليس من نفس الركاب. وفيه هذه الرواية ضعيفة السند من جهة الإرسال ومن جهة أن الحارث الأزدي لم يرد فيه توثيق. كما أنها ضعيفة الدلالة لأننا لو التزمنا بصحة المعاملة وتعلق الخمس بالثمن كما هو موجود في هذه الرواية، وهذان الأمران وهما الحكم بصحة المعاملة وتعلق الخمس بالثمن لا يناسبان تعلق الخمس بالعين، سواء قلنا بأنه على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين، وإنما يناسبان تعلق الخمس بالذمة لا بالعين. ولعل الإمام عليه السلام حكم بتخميس الثمن من باب الحكومة والأمر المولوي لا مطلقا، لا من باب الحكم الشرعي، وبذلك تكون الرواية خارجة عن محل الكلام. إذ لو التزمنا بأن الخمس يتعلق بالعين سواء على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين أو على نحو المالية، فالمدار على مالية نفس الركاز لا على المبلغ الذي دفع في مقابله وهو 100 شاة، فهذه الرواية تكون خارجة عن محل كلامنا. الرواية الثانية صحيحة الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب عليه السلام: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. وفيه أن هذه الرواية واردة في تبذيل المال وبيعه في أثناء السنة، ولا إشكال في جواز ذلك للمالك، إذ أنه يتكلم ويسأل عن غلة رحى الأرض لقطيعة له، أو ثمن السمك والبردي وثمن القصب الذي يبيعه، يعني يسأل عن هذه الأعيان التي بدلها بمال هل يتعلق بها الخمس أو لا. الإمام أجابه: يجب عليك الخمس فيها، فهي خارج عن موطن بحثنا، الخمس تعلق بالمال لم يتعلق بها. الرواية الثالثة رواية أبي بصير قال: كتبت إليه إلى أن يقول وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيان، إنما يبيع منه الشيء ب100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع. وسائل الشيعة الجزء 9 صفحة 504. الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث العاشر. وفيه إن هذه الرواية الثالثة كالثانية، حيث وردت في جواز تبديل المال وبيعه في أثناء السنة، ولا إشكال في جواز ذلك، ويكون متعلقا للخمس إذا حل الحول. فالرواية الثالثة أجنبية أيضا. الرواية الخامسة، الرواية الرابعة، وهي أحسنها، وهي صحيحة مسمع ابن عبد الملك، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم، وقد جئت بخموسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى في أموالنا. وسائل الشيعة، الجزء التاسع، صفحة 548، الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام، الحديث 12. تقريب الاستدلال: إن أبا سيار وهو مسمع بن عبد الملك لم يأتي بالغوص ولم يخرج الخمس من نفس الغوص الذي استخرجه، وإنما أخرج الخمس من قيمته، فقيمة الغوص 400,000 درهم، وجاء بخمس هذه القيمة وهي 80,000 درهم، فكان مرتكزان في ذهن أبي سيار إخراج قيمة الغوص. وفيه إن الحكم بجواز دفع القيمة لم يرد في كلام الإمام عليه السلام، وإنما الإمام قال: يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، المال كله لنا. ثم قال له أبو سيار: أتي بالمال كله. قال: قد طيبناه لك، واكتفى ب80,000. فدفع القيمة كان من عمل أبي سيار، وعمله ليس بحجة. وقد يستدل بتقرير الإمام عليه السلام له، لكن قد يناقش إن تقرير الإمام عليه السلام ليس بمعلوم، لأن الإمام عليه السلام كان في مقام التحليل والتطيب له، فقال: ادفع 80 والباقي طيبناه لك. فتقرير الإمام وإقرار الإمام لفعل أبي سيار على أن الحكم الشرعي هو جواز إخراج الخمس، قيمة الخمس، فيه تأمل، فلا يمكن الاستدلال بالرواية. هذا تمام الكلام في الروايات الخاصة. نعم، رواية أبي سيار سيأتي إن شاء الله نستدل بها أنها قد تثبت سيرة متشرعية مستحكمة، فنستدل بالسيرة المتشرعة. فإذا دلت على أن سيرة المتشرعة كانت هكذا، يكون الدليل هو سيرة المتشرعة لا نفس هذه الرواية. إذن الوجه الأول ليس بتام. الوجه الثاني: ما ورد من جواز إخراج قيمة الزكاة كصحيحة البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، الإمام الجواب: هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحارث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب. دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج. فإنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية على جواز دفع الخمس بأحد تقريبين: الأول أن الخمس بدل الزكاة، ومقتضى ذلك إلحاق الخمس بالزكاة في الحكم، فكما يجوز إخراج قيمة الزكاة كذلك يجوز إخراج قيمة الخمس. وقد تقدم الجواب عن ذلك صغرا وكبرا، وقلنا بمنع الصغرى والكبرى معا. التقريب الثاني ما ذكره سيد أساتذتنا السيد الخوئي رحمه الله من أن صدر الرواية وإن كان ظاهرا في الزكاة إلا أن ما يجب في الذهب مطلق يشمل الخمس أيضا، فإن الواجب عليه قد يكون موردا لنصاب الزكاة كما قد يكون مصداقا للفائدة والربح. ومن عدم التقييد بأحدهما يستفاد الإطلاق، وأن الواجب فيه سواء كان من جهة أنه زكاة أو خمس يجوز دفع الدراهم بدلا عنه. ومع الإغماض عن ذلك يمكن دعوى القطع بعدم الخصوصية للزكاة في نظر السائل، فلم يكن نظره مقصورا على خصوصها. نعم، لو كان هذا مذكورا في كلام الإمام عليه السلام لأمكن دعوى الاختصاص، وأن للزكاة خصوصية لا نعرفها، إلا أنه ما دام مذكورا في كلام السائل فلا يستفاد منه ذلك. يراجع المستند في شرح العروة الوثقى للسيد الخوي جزء 25 موسوعة الإمام الخوي كتاب الخمس صفحة 286. وقد ناقشه شيخنا الأستاذ الداوري بحق، فيراجع كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الثاني صفحة 267. المناقشة الأولى: إنما ذكره السيد الخوئي من التمسك بإطلاق ما يجب في الخمس الشامل للخمس والزكاة فهو خلاف الظاهر، وذلك لظهور أن الحكم وهو الوجوب متعلق بعنوان الذهب كما هو الحال في الحنطة والشعير، لا من جهة كونه مصداقا للفائدة والربح، وإلا فلا وجه لذكر خصوص الذهب، والمتعلق بهذا العنوان إنما هي الزكاة فقط دون الخمس. الحق والإنصاف، هذا ظاهر الرواية. نرجع لصدر الرواية، يقول: هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحارث من الحنطة والشعير؟ هذا واضح أنه يسأل عن الزكاة. السؤال الثاني: وما يجب على الذهب؟ واضح أنه ناظر إلى زكاة النقدين. هذا وما يجب على الذهب هل هو مطلق يشمل الذهب يعني زكاة النقدين ويشمل الذهب يعني مطلق الفائدة والربح والكسب. انصافا هذا خلاف الظاهر. يقول يسأل: دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ واضح أنه يسأل عن الزكاة، وذكر الذهب هنا لخصوصية، خصوصية الزكاة النقدة. المناقشة الثانية: إنما ذكره السيد الخوي رحمه الله من عدم كون نظر السائل مقصورا على الزكاة، بل قد يشمل الخمس، فإنه ولو كان السائل في الواقع كذلك، إلا أن مقتضى الجمود على ظاهر الناس هو عدم التعدي إلى مورد آخر. هذا هو القدر المتيقن، ومجرد احتمال أن يكون الجواب للأعم لا يكفي في ذلك، إلا إذا تم الاستظهار وهو ممنوع. إذن الوجه الثاني ليس بتام، الوجه الثالث وهو تام، وهو التمسك بسيرة المتشرعة على دفع القيمة بدلا عن العين، وهي سيرة مستمرة متصلة بزمان الأئمة عليهم السلام في عصر الغيبة وعصر الحضور، فإن الشيعة كانوا يرسلون القيم والأموال إلى الأئمة عليهم السلام، وكذا إلى نواب الأئمة عليهم السلام وإلى الفقهاء، ولم ينكروا عليهم ذلك، ولم يكن بناء الشيعة على إرسال نفس الأعيان المتعلقة للخمس على كثرتها، كما يظهر ذلك جليا من صحيحة مسمع المتقدمة وغيرها من الروايات. ما كان متعارف أنه يأتي للإمام بحظيرة غنم وحظيرة بقر وحظيرة إبن. نعم هذا موجود، مثلا شطيطة رحمة الله عليها جاءت بدرهم وقميص، كان أيضا يخرجون أيضا أعيان كخمس أو كحاق للإمام عليه السلام، لكن كان أيضا متعارف إخراج القيمة كما في صحيحة مسمع بن عبد الملك أبي سيار، ولم ينكروا عليهم الأئمة ذلك. فيمكن الاستدلال بسيرة المتشرعة على الجواز، حيث إن عدم ردع الأئمة وإمضاؤهم لهذه السيرة دليل واضح على جواز دفع القيمة، ولا ينحصر أداء الواجب بإخراج نفس الخمس من نفس العين. فهذا الوجه تام، ومقتضى تخير المكلف بين دفع الخمس من العين أو القيمة والله العالم. هذا تمام الكلام في المقام الأول، جواز إخراج قيمة العين ولا ينحصر أداء الخمس بخصوص إخراج نفس العين. المقام الثاني، جواز دفع غير القيمة جنسا أو منفعتين، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.